أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الكلام في هذه النقطة وهي أنه لو وقع العقد من غير المالك من دون إذن المالك أو من المالك لكن من دون إذن من لأجله منع المالك من التصرف، لو وقع العقد من دون إذن من له أن يأذن في التصرف كان من المالك أو من غيره، مع علم العاقد برضا من له الإذن باطلا، هل هذا من الفضول ويحتاج إلى إجازة لاحقة كما يحتاج غيره بناء على أن الفضول يقف على الإجازة ولا يقع باطلا، أم أنه ليس من الفضول؟ هذا مثل المأذون في قبل أن يوقعه، كيف المأذون قبل أن يقعه يقع بالإذن ويقع صحيحا مباشرة؟ هذا أيضا كذلك يستغني عن الإجازة اللاحقة. قال هذا يمكن أن يقال إنه ليس بخارج عن الفضولية، وذلك لأن مجرد علم المتصرف برضا المالك باطنا لا يجعله مسلطا على هذا التصرف، علم المتصرف بالعقد لا يجعله مسلطا على العقد كما لو أذن له من له الإذن وقال أذنت، سواء بالإذن الصريح أو بما أسميناه إذن الفحوى وشاهد الحال. هناك لو صرح بهذا أو شهدت الحال بإذنه يكون مثل الوكيل ويكون مسلطا على العقد، له أن يعقد، سلطه من له التسليط بالإذن. أما هنا فبمجرد أن يكون عالما بأنه راض باطنا فلا يتسلط على هذا التصرف، هكذا يمكن أن يقال. ويؤيد أولا أنهم اشترطوا شرط أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، وفرعوا عليه حكم الفضولي كما صنع المصنف في أول كلام، يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين أو وليين، يعني أو مأذونين من المالك وهما الوكيلان أو مأذونين من الشارع وهما الوليان، أو بالاختلاف يعني واحد وكيل واحد مأذون، واحد مالك واحد وكيل، واحد مالك واحد ولي، هذا واضح. ثم فر عليه فعقد الفضول لا يفيد ما يترتب على غيره من اللزوم، على ما أوضحناه هناك بالوجه الذي يندفع به إشكال جامع المقاصد على عبارة القواعد وتفريعه، لا نريد أن نعيد كل شيء. فهم صنعوا مثل هذا، فظاهر هذا التفريع أن الفضول فاقد للخصوصيات الثلاثة، لا هو مالك لا هو ولي ولا هو مأذون، إذ لو كان واجدا لها ما فرعوه، بل كان داخلا في واجد الشرط يشترط، لأن مقصودهم تفريع فاقد الشرط، تفريع حكم من فقد هذا الشرط، من ليس بمالك ولا ولي ولا مأذون، قالوا فالفضول كذا. وظاهر هذا أن الفضول لا هو مالك وهو صحيح وواضح، ولا هو ولي وهو أيضا صحيح وواضح، ولا هو حتى مأذون، ولا هو مأذون، واضح كيف؟ فنحن نقول الفضولي العالم بالرضا باطنان هو مما يصح تفريعه هنا فيدخل في الفضول عندهم. لماذا؟ لأنه ليس بمالك وليس بولي ولا حتى بمأذون، لم يأذن له، ومجرد أنه علم برضاه الباطني لم يجعله مأذونا، فهو غير داخل في شيء من الثلاثة، إذن داخل في التفريع، إذن هو فضولي. لماذا تقول مؤيد؟ قلت لعله من جهة إمكان أن يقال، وهذا ناظر إلى أصل الاشتراط والتفريع، أما خصوصياته فتأتي لاحق. يعني مثلا يمكن أن يكون عندهم داخلا في المأذون مثلا، لكن ليس هنا بيانه، هنا يقول يشترط أن يكون مالكا أو وليا أو مأذونا. أما أنه هل يتحقق بالرضا الباطني بالاطلاع على الرضا الباطني مأذونية أو لا، هذا لا يقال هنا، هذا ساكت هنا في صدد وفي مقام بيان أصل شرط الإذن. أما أنه يتحقق بهذا النحو أو ذاك فليس هنا، فليس من هذا الاشتراط والتفريع تفهم أن العالم بالرضا مأذون أو ليس بمأذون، واضح كيف؟ مؤيد الثاني أنهم استدلوا لصحة عقد الفضولي بالإجازة بالنبوي المروي من طرق العامة المتضمن لقصة عروة البارق، وقد حكينا لكم القصة أمس. أعطاه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال اشتري لنا شاتا ذهب، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع واحدة بدينار وعاد إلى النبي بدينار وشات، ولم يكن مأذونا إلا في شراء شات بالدينار لا في شراء شاتين بدينار، ولا بما يتفرع عليه من بيع شات أخرى والاحتفاظ من بيع شات والاحتفاظ بالأخرى والعود إلى النبي بالدينار والشات. مع ذلك يعني مع أنه غير مأذون بالتالي فضولي، لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال بارك الله لك في صفقة يمينك، وأجازه بهذا أمضى، فتدل على الفضولي. طيب هذا أصلها، كيف تؤيد ما تدعيه من أن العالم بالرضا لا يخرج عن الفضولية؟ نقول بعد ما فرغنا عن بيان أن موردها فضولي، تصرف من غير إذن، باع واشترى بلا إذن، وأنه أجيز من المالك وهو النبي صلى الله عليه وآله بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك، نقول هذا الفضولي كان عالما بالرضا الباطني. ليش باطني؟ لأنه ما في كلام النبي سوى إذن في شراء شات بدينار، ما في إذن بشيء آخر، فإن كان من شيء فهو رضا باطني وليس إذنا مبرزا، لأن ما أبرز ليس سوى الإذن بشراء شات، كل تصرف آخر كل عقد آخر كشراء شاتين ثم بيع واحدة بعد ذلك ليس فيه إذن مبرز، إذ ليس في كلام النبي ما يدل على ذلك، فإن كان من شيء فهو رضا باطني. طيب هذا الشيء الذي لو كان لكان رضا باطني كيف تثبته؟ نقول أولا في العادة أنه ما من مالك يطلب شاة بدينار إلا وهو يرضى بأن يعود إليه الشاة والدينار، يعني تعود إليه شاة مجانا بلا أن يغرم شيئا في قبالها، ولو بواسطة أن يشترى أولا شاتان ثم تباع واحدة بدينار فيعود إليه شاة ودينار، ولو بمثل هذه التصرفات، يعني لا يختص رضاه بذلك بأن يقيد الله له من يمر في الطريق فيجد هذا يريد أن يشتري شاة فيقول لمن تريدها بالدينار، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا دينارك دينار النبي عد به إليه وهذه شاة مني هدية، وهذا يرضى به. ها المالك الذي يطلب شاة بدينار يرضى بأن يقوم واحد فيقول هذا مثلا في العادة هذه هدية وأرجع إليه بالدينار، لكن هذا لا دخل له بمحل كلامنا. نقول رضاه لا يقتصر على هذا، يرضى بأن يعود إليه الشاة والدينار ولو بمثل التصرف، هذا ما في أي تصرف، ولو بمثل التصرف بأن يشتري بالدينار شاتين ثم يبيع إحداهما بدينار فيكون اجتمع لديه شاة ودينار يعود بهما إلى المالك، ولو بهذا الشكل يرضى، وإلا ذاك كل واحد يرضى به مثلا، لكن لا ربط له بمحل الكلام إذ ليس فيه تصرف ولا فضولية ولا يحتاج إلى شيء. عدت بدينارك كما هو، تصرفت في شاة الرجل أعطانيها هدية إليك أحمله، إن شئت اقبل إن شئت لا تقبل، ما في شيء، واضح كيف؟ لست فضوليا، ما قبلتها، القبول إليك مثلا يمكن أن أصوره هكذا، ولو قبلها لا يدخل في الفضول الذي نحن بصدده ربما. على كل المقصود أن نعمم الرضا لمثل ما وقع في مورد الرواية بغض النظر عن كل فرض آخر، والذي وقع في الرواية التصرف بشراء شاتين بالدينار ثم بيع واحد ليعود بدينار وشات، نقول ما من مالك قال اشتروا لي شاة بدينار إلا وهو يرضى أن يعاد إليه بدينار وشات، ولو بتوسط شراء شاتين بدينار ثم بيع واحدة وحدها بدينار وتوفير الأخرى. هذا أولا، بل نزيد عليه ونقول ليست المسألة فقط رضا بالعقد يشتري شاتين بدينار ثم يبيع واحدة بدينار، بل الذي وقع خارجا من عروة تصرفات، ونحن في الفضول إذا قلنا إن عقده يصح بالإجازة فذلك من حيث الحكم الوضعي والصحة، وأما التصرفات التي تكون متعلقة الحكم التكليفي فعلى ما وقعت. فلو كان الفضول قبل أن يجاز تصرف بوضع اليد على المال وهو غير مأذون فيه، أو بنقل المال بالنقل الخارجي يعني تسليمه إلى الطرف الآخر بالقبض والإقباض وأمثال ذلك من التصرفات، تحريك المال من مكان إلى مكان تمهيدا للبيع، التصرف في المال بما يفترض أنه يحسن من حاله تمهيدا لكي يسهل بيعه. غسله مثلا إذا كانت سيارة مثلا أو ثوبا، دابة أيضا غسلها، تنظيفها، إلباسها، لجامها، كذا أشياء من هذا القبيل، تصرفات خارجية لم يؤذن فيها، كلها تكون محرمة. والموضوع للتحريم في التصرفات في أموال الغير مجرد عدم الإذن، بل حتى مجرد عدم وصول الإذن قد يقال، يعني مجرد رضاه في الواقع وأنت لا تعرف، لا يصيرها مباحة واقعا وأنت متجري لاعتقادك أنه لم يبح ولم يأذن. قد يقال الحرمة واقعية، معصية حقيقية لا تجرؤية، لأن الموضوع لحكم العقل بالقبح، قبح التصرف في مال الغير، هو مجرد أن لا يصلك إذن. قد يقال هكذا، على كل، على الأقل مع عدم الإذن، لا مع عدم وصوله، مع عدم الإذن مثلا هذه التصرفات تقع ماذا؟ حراما. ثم الإجازة اللاحقة تصحح العقد وضعا، ولا تقلب ما وقع من التصرفات عما وقع عليه. وقعت بلا إذن أو لا؟ وقعت حرام. الآن يعني إذا رضي لاحقا، يعني وقعت مع إذن، هو من الآن يرضى وليس له إذن عند وقوعها حتى يتغير الموضوع، لا ينقلب الموضوع. من الآن وصاعدا هو راض، أما هي حين وقعت، وقعت بلا إذنه. بناء على هذا نقول عروة في مورد الرواية لم يتصرف فقط بالعقد على خلاف ما أذن فيه، حيث أذن له بشراء شاة بدينار فقط وانتهى، فاشترى به شاتين للنبي بمال النبي، ثم باع منهما شاة عن النبي، كل هذا غير مأذون فيه، لم يقتصر على هذا، بل تصرف خارجا، فإنه أقبض الدينار لبائع الشاتين، ثم أقبض شاة منهما لمشتريها، ومفروض أنه يبيعه عن النبي لزعم أنه اشتراهما عنه وصارا له، وأن كل هذا عن النبي، بحيث لو أجاز النبي البيع كله، يعني شراء شاتين ثم بيع واحدة، لكانت الشاتان دخلتا في ملكه وخرجت دينار، ثم خرجت من ملكه شاة منهما إلى المشتري ودخل في ملكه دينار، قب يجيز فيصحح هذا كله. لكن معنى أن عروة سلم الدينار عدوانا وبلا إذن، ثم سلم شاة مما يفترض أنه للنبي أيضا بلا إذن، على الأقل في الدينار. وإذا كان كذلك فهو تصرف في واقعه عدواني محرم، يعني تصرف في مال الغير بلا إذن، موضوع التحريم. لكن عروة يمكن أن يكون حينئذ جاهلا بالتحريم، ويمكن أن يكون عالما. فإن كان جاهلا فوظيفة النبي حين جاء يقول قصتي كيت وكيت ليست أن يسر به ويقول بارك الله في صفقة يمينك بهذه الألفاظ، بل أن ينبهه ويرشده إلى ما صنع، ثم إذا أراد أن يجيز فليجز بأي لفظ شاء. وإذا كان عالما فهو عاص وواقع في المنكر، ووظيفة النبي حينئذ أن ينهاه ويؤنبه، لا أن يظهر المدح والسرور، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أي صفقة هذه، بارك الله لك فيها، أو لا يحتاج إلى هذا، ليس المقام مناسبا له. يقرعه يوبخه، ثم إذا شاء يقول الآن وقد صنعت وانتهى الأمر، فإن لله وإن إليه راجعون، أجزت عقدك، مو بارك الله في صفقة يمينك، أحسنت وأجدت. وعاصم، وكل ذلك لم يكن. فلأن هذا لم يكن ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أخل بما هو وظيفة أدنى المكلفين المؤمنين من الإرشاد للجاهل أو النهي للعالم العاصي، لا يمكن أن يكون أخل به، إذن يدل على أنه لم يكن شيء من ذلك. فيدل على أن هذه التصرفات لم تقع في واقعها على وجه العدوان، لا جهلا يحتاج إلى الإرشاد والتنبيه، ولا علما يحتاج معه إلى التوبيخ والتأنيب، ولا يكون ذلك ما دام ليس هناك إذن في ظاهر هذا، إلا بمقدار اشتري شاتا، يعني وسلم الدينار لمشتري الشات، لا أكثر، لبائع الشات. فكما لا إذن بشراء شاتين، لا إذن بالتسليم إلى بائع شاتين. إذن إذن ما في. كيف لم تقع عدوانية؟ تحتاج إلى الإرشاد، إلى التنبيه أو التأنيب، لم تقع عدوانية لفرض أن عروة كان عالما بالرضا الباطن القلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله. حينئذ نقول بهذا البيان ثبت في مورد الرواية، أولا أن عروة فضولي كما استدلوا بهذه الرواية على صحة بيع الفضول بالإجازة، وأن قوله عليه الصلاة وعلى آله الطاهرين بارك الله لك في صفقة يمينك هو إجازة. ثانيا أن هذا الفضول كان عالما بالرضا، إذن العالم بالرضا لم يخرج عن الفضولية ولم يستغني عن الإجازة اللاحقة. هذا هو وجه تأييد المدعى. قال المصنف هنا هذا هو ظاهر الأصحاب أنه فضولي، ونحن زدنا أن هذا عالم بالرضا وإلا لكان عاصيا بالتصرف ولو جهلا، فيحتاج إلى إرشاد أو تأنيب، وكله لم يكن، فهو عالم بالرضا الباطن. فنتيجته أن يكون فضوليا لم يخرجه علمه بالرضا عن فضوليته، ولم يغني عن الإجازة. ولولا الخروج عن ظاهر الأصحاب لأمكن القول، بل الذي يقوى في النفس يقول هو القول بأن عروة لم يكن فضوليا. وبالتالي لا يتوقف صحة عقده على إجازة لاحقة. ولا نقصد خصوصية عروة، عروة المورد، والرواية الدالة على الصحة دل على الصحة في الكل لا خصوصية المورد. يعني كل عالم بالرضا الباطني لا يكون فضوليا، هذا الذي يقوى في النفس، لولا أن القول به خروج عن ظاهر أصحاب وعدهم عروة ومورد الرواية من الفضول. إذا قد يجي في ذهنك سؤال أنه إذا أردت أن تقول عروة لم يكن فضوليا والرواية تصلح للاستدلال على حكم غير الفضولي، يعني أن العالم بالرضا ليس بفضولي، ما موقع قول النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك؟ أليس هذا إجازة؟ سنقول هذا تبريك ما بعد الوقوع، لابد أن يكون إجازة. يعني لما وقع مع العلم بالرضا ووقع تاما كالمأذون فيه تماما بحيث لا يتوقف بعد على شيء آخر مثل إجازة لاحقة، فرجع وحكى القصة هكذا، بارك دعا له النبي دعاء تبريكات وتهاني ما بعد الوقوع بالدعاء وتمنيات التسديدات والتوفيقات وأمثال ذلك. يعني هذا ليس
بي ذلك الوكيل أيضا والمأذون،
هذا بلي لو كان مأذونا وكيلا ربما لو جاء وحكى القصة لكان قال له نفس الشيء، هذا ليس يعني يتعين حمله على إجازة. من يراه فضوليا جعل هذا الإجازة لأنه ليس هناك ما يدل على الإجازة غير هذا. من يراه فضوليا والفضولي محتاج إلى الإجازة كما دلت عليه أدلة أخرى جعل هذا إجازته، إذ ليس هناك من دليل من دلالة أخرى على الإجازة غير هذه الألفاظ. لكن لو حمله المصنف على غير الفضولي وقال إن العالم بالرضا ليس بفضولي، بغض النظر عن أن هذا يوجب الخروج عن ظاهر الأصحاب، لو حملناه فهذه العبارة لا تكون إجازة. وماذا تكون؟ وتكون دعاء تبريكا وتهنئة، تكون أي شيء مدحا له على حسن تدبيره. واضح؟ هذا ليس بشيء. المهم أنه يقول لولا أننا نخرج بذلك عن ظاهر الأصحاب حيث إن ظاهرهم اعتبار هذا من الفضول، اعتبار مورد الرواية عروة فضوليا وبالتالي يكون فضوليا مع علمه بالرضا الباطني على ما بيناه، ولو أردنا أن نحمله على غير الفضول لخرجنا عن هذا الظاهر، فلولا هذا لكنا حملنا عليه وكنا قلنا لا يعتبر الإجازة اللاحقة في مثله أي العالم بالرضا، بل يكفي في صحة العقد بالفعل من دون توقف على شيء وخروجه عن الفضولية رضا المالك المقارن للعقد. رضا المالك من الأول، يعني لا الرضا اللاحق، الرضا اللاحق إذا كفى فيكفي بعنوان إجازة أو ما يكفي، بس نتحدث عن هذا العلم بالرضا الباطني بالرضا الموجود من الأول بالرضا المقارن، لأن نقول يكفي الرضا المقارن سواء علم به العاقد فكان مثل هذا عالما بالرضا أو حتى لم يعلم، وهذا الذي لم يعلم من الأول بوجود الرضا سواء انكشف له بعد العقد وجود الرضا من الأول أو حتى لم ينكشف له، لا علم به أولا ولا انكشف له لاحقا، حتى هذا يصح العقد فيه صحة فعلية ولا يقف على شيء. فالمالك الذي يعرف من نفسه وبينه وبين ربه أنه كان حين صدور العقد من فلان الجاهل راضيا بالعقد يجب عليه ترتيب آثار العقد، مثلا اشترى له شاتا بدينار وهو راض واقعا، ذاك لم يكن عالما والآن لم ينكشف له، فذاك لا يستطيع أن يرتب آثار العقد جاهل، جاهل ولا يعرف بالرضا، وليس بمأذون بإذن مبرز ليصح فعلا. هذا هو الفرض، لأنه نتكلم عن العالم اللي يعدون من الفضولي. نريد أن نقول لا يعد من الفضولي، يعني غير مأذون هو، فهذا لا يستطيع أن يرتب أثار العقد. لا هو مأذون ليقول اشتريت بإذن، فالعقد صحيح، يلا تفضل، هذا دينارك، هات الشات إلى آخره. ولا عالم بالرضا ليقول علمي بالرضا كافي، هذا لا يستطيع ترتيبه. فعلى المالك العالم أنه كان راضيا حين وقوع العقد في الواقع، باعتبار أن هذا يكفي على ما يدعيه المصنف، عليه أن يرتب آثار هذا العقد. والوجه فيما يقول من كفاية هذا الرضا الواقعي، علم به أم لا، انكشف أم لا، الوجه فيه أدلة، أدلة عدة تدل على هذا المعنى. الدليل الأول عموم الأمر بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، هذا عقد أو لا، هذا عقد، فيدخل تحت العموم. إذ لم يعلم أنه خرج عن هذا العموم إلا العقد الصادر ممن ليس بمالك ولا مأذون أو ولي، وأما المقترن بالرضا الواقعي، يعني العقد الصادر من غير مالك ولا مأذون ولا ولي ولا معه من مالكه رضا واقعي، أما المقترن بالرضا الواقعي فلم يعلم خروجه، ما في دليل على خروجه، روح جيب مخصص، يلا انت روح وانا بكمل الدرس حتى لا انتظرك، خصوصا اني اعلم انك لن تظفر بدليل. فاذا لم يكن دليل على خروج هذا حتما يبقى تحت العموم، هذه فائدة العموم العام، قاعدة مضروبة، ما قام الدليل على تخصيصه وإخراجه يقال بخروجه ويرتب آثار الخروج، وما علم ببقائه يبقى، وما شك خرج وخصص أو لا نتمسك بأصالة العموم عند الشك في التخصيص بظاهر العموم. أصالة العموم يعني هي صغرى من صغريات أصالة الظهور، يعني بظهور العموم، فندخل هذا المشكوك، يعني في الحقيقة شكه بدوي بغض النظر عن ظاهر العموم، تقول أشك هذا خرج أو لا، أما بالنظر إلى ظاهر العموم إما يزول الشك وجدانا أو تعبدا، لم يعد هناك شك، انتهى، هذا تحت العموم. إذن هذا عقد فيدخل تحت عموم أوفوا بالعقود، لأنه لم يخرج عنه إلا ما كان لا فيه إذن ولا فيه ولاية ولا ولا، ولم يقترن برضا المالك. أما الذي يقترن برضا المالك فلم يعلم خروجه فيبقى تحت العموم. هنا هذا الدليل الأول انتهى، لكن قد يعترض هنا على هذا الاستدلال بأن قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذه اللام فيه لام التعريف أوفوا بالعقود هي أشبه بلام العهد، وهي محل مضاف إليه، يعني أوفوا بعقودكم، بالعقود التي لكم، واضح؟ أوفوا بعقودكم، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع، يعني أنتم الجامع أوفوا بجمع العقود، يعني كل واحد يفي بعقده، هكذا. أحبوا أولادكم، يعني شنو؟ يعني أنت تحب أولاد الكل وهو يحب أولاد الكل، كل واحد يحب أولاده، شغلة هاك. أحب كل أولاد الناس مثلا، كل واحد يحب أولاده، هذا المقصود. مقابلة الجامع بالجامع تقتضي التوزيع، أنت تحب أولادك وهو يحب أولاده وهكذا. أوفوا بعقودكم أيضا، كل واحد يفي بعقده. إذن الذي يجب الوفاء به هو ما يصح أن يقال فيه عقدك، أوفي بعقدك، لابد أن ينتسب العقد إليك حتى تفي به، هكذا قالت الآية. يعني بدل أن تقول لكل شخص أنت أوفي بعقدك وأنت أوفي بعقدك وأنت أوفي بعقدك، قالت للكل، وإلا ما نخلص للصبح أو حتى لبعد الصبح، للكل أوفوا بعقودكم، يعني على التوزيع. تقول ما قالت أوفوا بعقودكم، قالت أوفوا بالعقود، قلنا هذه لا محل مضاف إليه. أو لعهد معلوم من هذه الإضافة، العقود يعني التي وقعت لكم، التي تقع وتنسب إليكم. إذن كأن الآية قالت ما ينتسب إليك ويضاف إليك من عقد فهذا يجب عليك أن تفي به. موضوع الأمر بالوفاء ووجوب الوفاء عقد ينتسب ويضاف إليك، عقدك. بناء على هذا يتضح الإشكال في محل الكلام، لأن مجرد رضا الشخص باطنا بعقد يفعله غيره لا يصحح نسبته إليه. ها؟ بالإذن إذا أذن له أو وكله يصبح فعله فعله وعقده عقده، عقد الوكيل عقد الأصيل، المأذون وكيل، الوكيل مأذون، وكالة إذن مش هي يعني خاص. أما بمجرد رضا باطني في الواقع، خصوصا مع عدم علم ذاك، وأنت تعمم لصورة عدم العلم، فهذا لا يصحح نسبة العقد إلى الراضي. فلا يدخل تحت عموم أوفوا بعقودكم، أوفي بعقدك، هذا ليس عقدي حتى أفي به. فنحتاج إلى إجازة لكي نصحح نسبة العقد إليه، خصوصا مثلا أنه الفضولي مرة يوقع العقد عن المالك ومرة يوقع العقد عن نفسه أو حتى عن ثالث. فإذا لم يكن أوقع عن المالك فالإشكال أقوى، يعني هو أبعد عن الإضافة إلى المالك ويحتاج أكثر لتصحيح إضافته إليه، فالإجازة هنا أولى بالحاجة. هذا استدلال الأول وهذا إشكاله. الاستدلال الثاني التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بينا أكثر من مرة أنه جعل كل أكل الأموال بين الناس أكلا بالباطل، واستثنى التجارة عن تراض، فالتجارة عن تراض ممضات صحيحة مشروعة، ليست أكلا بالباطل عند الشارع. فموضوع الحلية والمشروعية والإمضاء في الآية التجارة الصادرة عن التراضي من الطرفين، وهذا الفضول الذي باع مع شخص أصيل وذاك الأصيل راض بلا إشكال وهو يباشر ما عندنا إشكال فيه، وهذا الطرف الآخر الذي البيع له بحسب الفرض البيع له وعنه من الفضولي راض أو لا؟ يلا قول راضي أو لا؟ راضي بحسب الفرض، عنده رضا باطني، هذا كلامنا، هنا محل كلامنا. فصدق أن هذه تجارة عن تراض من الطرفين دخلت في الآية. يمكن أن تعد الآتي دليلا ثالثا، ويمكن أن تدخله مع الآية تحت دليل ثان واحد، هو كل ما دل على اعتبار الرضا، مثل الآية ومثل النبوي الشريف: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبهذا البائع الأصيل لابد من طيب نفسه. طيب، هو طيب النفس؟ هذا البائع الذي بيع عنه فضولا أيضا لابد من طيب نفسه. وشو يعني طيب النفس؟ أنت قول راضي. طيب، لا، ما قلت شو يعني طيب النفس، قلت شو يعني طيب النفس؟ رضا. وأنت علي رضا. الرضا، وهذا الرضا موجود، طيب نفسه موجود. فتحقق موضوع الحكم بالحل لا يحل إلا في هذا الحديث. هذا يمكن جعله مثل الآية، ويمكن تجعله ثالثا بناء على أنه مثل الآية وكلاهما ثان. فالدليل الثالث الأخبار التي دلت على أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك وسكت ولم يمنع ولم يفسخ، ما فسخ عقده ولا قال لماذا تزوجت، فسكوته هذا بعد علمه بتزوج العبد إقرار منه وإمضاء، هكذا نصت الرواية. نفس السكوت من دون حاجة إلى إبراز ذلك بإجازة، من الإجازة التي نقول بها مثلا هي ماذا؟ إبراز، يقول أجازت أمضيت بارك الله في صفقة يمينك، أمثال ذلك، بناء على أنه إجازة طبعا. يمكن، وسيأتي من المصنف في كلام لاحق، أنه على اعتبار الإجازة أن نكتفي برضا لاحق بعد العقد ونعتبر هذا الرضا إجازة وإن لم يبرز، لكنه رضا بعد العقد، رضا بعد العقد. أما مورد الرواية هذه فمجرد سكوت، مجرد سكوت. لكن قد يقول قائل: هذا السكوت هو رضا، هو يكشف عن رضا بعد العقد، فليكن من الإجازة اللاحقة الواقع بصورة الرضا من دون إبراز، من دون إبراز بلفظ، وإلا فقد دل عليها سكوته واستكشفت بالسكوت مثلا. على كل، بناء على أن الإجازة المحتاج إليها شيء يبرز، رضا يبرز بألفاظ مثل أجازت وأنفذت وأمضيت وكذا، حتى رضيت، لفظ رضيت، لكن الواقع بعد العقد يرد على، يدل على رضا لاحق، بناء على أن الإجازة هي مثل هذا. هذه الرواية تقول ما يحتاج إلى الإجازة، مجرد السقوط الذي يدل على الرضا كاف. وحينئذ نقول إذا كان السكوت الآن الذي يدل على الرضا الآن بعد العقد واللي لا يصدق عليه إجازة كافيان، فالرضا من الأول كافي، وهذا هو الشرط. الرضا هو شرط، إما الرضا إما بصورة إذن وتوكيل ولو مستفاد من شاهد الحال، أو بصورة إجازة لاحقة، أو يكفي فيه الوجود الواقعي للرضا المتقدم اللي يقابل الإذن المبرز حينئذ، أو الوجود الواقعي للرضا المتأخر المقابل للإجازة المبرزة للرضا. وهذا شرط واحد متيقن منه فعلا، يصح بالإذن، يصح بإجازة لاحقة بناء على أن الفضولي يحتاج إلى إجازة لاحقة. وإذا الرواية قالت يصح بمجرد سكوت كاشف عن رضا الآن متأخر، وما فرق الرضا المتأخر عن المتقدم؟ بل العكس، لعل المتقدم المقارن للعقد أولى. ألست معي في هذا؟ ها؟ فالرواية التي تدل على كفاية الرضا المتأخر المكتشف بالسكوت تدل أيضا إن لم نقل بالأولى بوجه مساو على كفاية الرضا الموجود من الأول في الواقع. من هذه الروايات ما رواه معاوية بن الحكم قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت. هل أحتاج حيث أعتقت إلى أن أجدد نكاح عليها؟ يعني نكاحي باطل حال العبودية والتزويج من دون إذن أو لا؟ قال عليه السلام: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ قال: نعم. وسكتوا عني ولم يغيروا علي، ما غير يعني لا غضبوا لا كلمة قال ولا شيء، قبل علمهم وبعد علمهم سيان، ها؟ لم يغيروا علي. قال عليه السلام: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول. هذا دل على أن سكوته إقرار. كيف إقرار السكوت؟ من جهة ما يكشف عن رضاهم، علم وسكت وراضين. وإذا كان الرضا بعد العقد يكفي فالرضا قبل العقد يكفي. كل شيء يتعلق بالرضا، إذن، إجازة، بمبرز بلا مبرز، إن صح فمن باب شرط الرضا لا غير، طيب النفس والتراضي وأمثال هذا. واضح؟ لا يجوز أن يستقل. لا يتزوج حرة؟ لا، ليش يتزوج حرة؟ ليش ما يتزوج؟ يتزوج حرة إذا كانت عالمة ورضيت يتزوج. العفو الموجود أنه إذا لا، إذا كان عبدا أو كانت أمة لما تزوجوا ثم تحررت فهي بالخيار أن تبقى على نكاحها أو لا. أما أنه إذا تزوج حرة وهي راضية فلا مانع. نعم.
شيخنا هذه الرواية ما تختص بالإجازة اللاحقة،
ما تشمل
الإجازة اللاحقة.
يعني شو؟
يعني الرضا فيما إذا كان متحقق منذ الأول،
لذلك
وسأله هل كانوا يعلمون أم
لا؟ موردها الرضا المتحقق لاحقا، لكن قلنا مجرد رضا، والكلام بناء على أن الإجازة ليست مجرد رضا، الإجازة تحتاج إلى إبراز. فإذا دلت الرواية على كفاية الرضا لاحقا من دون إبراز، يعني الذي لا يسمى إجازة، فتدل على كفايته إذا وجد من الأول كما هو في محل كلامنا.
هذه الرواية ما تدل على الرضا اللاحق شيخ.
ليش؟
لأنه ما سأله هل كانوا هم راضين من قبل أم لا.
لا، مو من قبل شيخنا، ما سمعت الرواية جيدا.
تقرأ
إيه، أقرأ لك بالخدمة، لكن أرجو مرة أخرى أن تسمعني عندما أقرأ. قال: إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولي، يعني حين كنت مملوك تزوجت بلا إذن، ثم أعتقوني بعد ذلك أجدد نكاحي أو لا؟ قال عليه السلام: أكانوا علموا أنك تزوجت إيه امرأة وأنت؟ قال: نعم. وسكتوا عني ولم يغيروا على. كان علموا أنك تزوج، مو علموا أنك إن شاء الله ستتزوج أو أنك الآن تتزوج تعقد حتى يكون رضا من قبل أو رضا مقارنا، لا، علموا أنك تزوجت؟ يعني بعدما فرغت من التزوج وتزوجت علموا أو لا؟ قال نعم علموا وسكت. هذا علم بعد. نعم. إذن هذا هو الدليل، فيدل على كفاية الرضا الباطني الذي يكون من الأول، لأنها دلت على أن الرضا الباطن لاحقا الذي لم يبرز بمبرز ولكن علم به العبد وغيره من خلال السكوت كاف. إذن الرضا الباطن موجود من الأول كاف من غير حاجة إلى إجازة لاحقة. حتى لو قلنا إن هذا الرضا اللاحق هنا يسمى إجازة، لا يغير شيئا. حتى لو قلنا هكذا، افرض هذا يسمى إجازة، لكنه إجازة من هذا القسم. يعني الإجازة تكون على قسمين، إجازة مبرزة وقسم آخر أو مصداق آخر هو نفس الرضا. هذا الرضا المجرد اللاحق الذي يسمى إجازة، إذا دل الدليل على كفايته بهذه الصورة فما فرقه عن الرضا المتقدم؟ والإجازة اللاحقة المبرزة صورة عن الرضا المتقدم أو الإذن المتقدم، عن الإذن المتقدم. فإذا كفى الرضا اللاحق يكفي الرضا المتقدم أيضا، ما الفرق بينهما إن لم أقل الرضا المتقدم أو لا؟ هذا هو الدليل الثالث أو الرابع حسب ما تريد. سأقرأ بعض العبارات، كنت أحب أن أصل إلى مطالب أبعد من ذلك. ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي، وجد تأييدنا مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله علمه برضا النبي بالعقد على شاتين، بل وبالتصرف الخارجي، وإلا لكان عاصيا ولو جاهلا فاحتاج إلى التنبيه أو الإنكار عليه. إذا مورد هذه الرواية فضولي عالم، وإن كان الذي يقوى في النفس وسيقول لاحقا، هذا خارج عن فضولي، لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب الذين عدوه فضوليا يقوى عدم كونه فضولية، وبالتالي عدم توقفه على الإجازة اللاحقة. تقول لي وماذا نصنع بعبارة بارك الله؟ أقول احملها على التهاني والتبريكات، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد المقارن للعقد، حتى لو لم يعلم، سواء علم به العاقد. نحن كنا نتكلم عن العلم بالرضا الباطني يكفي في الخروج عن الفضولية أو لا، الآن يقول نفس الرضا الباطني كاف وإن لم يعلم، سواء علم به العاقد أو لم يعلم به من الأول، يعني علم به من الأول أو لم يعلم به من الأول، لكن إن كشف بعد العقد حصول هذا الرضا حين العقد، أو حتى لا علم به من الأول ولا انكشف، لم ينكشف أصلا، فيجب في هذا الثالث. في الأولين هو علم به من الأول فالبائع عالم ويرتب الآثار، إن كشف بعد العقد فعلم به يرتب الآثار، أما هذا الذي لا علم ولا انكشف له لا يرتب الآثار، فهنا يجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به. ها؟ مش يغض الطرف يقول يلا مثلا هذا لا يدري وذاك لا يدري، افترض انه البيع ما حصل لانه مثلا الثمن الان ما عجبني او ندمت او كذا، لا، كنت راضيا، يجب عليك امضاء ما رضيت به وترتيب الاثار على هذا العقد. لماذا؟ لادله، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، ولقوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، ولما دل على أن علم المولى بنكاح العبد بعد وقوعه وسكوته إقرار منه. فإذا دل على هذا معناه أن الرضا الحاصل لاحقا كاف، لأن السكوت غايته أنه يدل على الرضا. فإذا كان الرضا اللاحق كافيا فالرضا الموجود من الأول مع العقد أيضا كاف. وأيضا لرواية عروة البارقي الآتية، سنحن بعد ما ذكرناها فقط أشار إليها ونحن حكينا القصة إجمالا، تجيء لاحقا يذكرها إن شاء الله لتعلق أغراض ومباحث بها، وكونها كأنها الأصل في الاستدلال في هذا المطلب، حتى هذه يمكن أن يتمسك بها لما ندعيه من الخروج عن الفضولية. وجهه إن شاء الله يأتي، وكل ما ذكرناه في بيان أن عروة كان عالما بالرضا نحتاجه ونضيف إليه إضافة، والحمد لله رب العالمين.